أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني من تفسير سورة الكهف.
بكل وسيلة، إن الوسائل المحرمة فهي محرمة، لا يجوز أن يقع الإنسان فيها. ثم قال عز وجل: وكذلك أعثرنا عليهم، يعني أضف إلى بعثهم أن الله أعثر عليهم. أعثر عليهم يعني أطلع عليهم قوله، ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. أطلع الله قومهم عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. لماذا؟ إما أن المعنى بقيام الساعة الذي كان ينكره هؤلاء، أو بأن الله تعالى ينجي المؤمنين من الكفار، لأن هؤلاء ستة سبعة نجوا من أمة عظيمة تقاتلهم وتنهاهم عن التوحيد. والظاهر أن معنى ليعلموا أن وعد الله حق بنفس أوليائه، وأن الساعة لا ريب فيها. الساعة يعني قيام الساعة، لا ريب فيها أي لا شك، واقعة لا محالة. ثم قال عز وجل: إذ يتنازعون بينهم أمرهم، متعلقة بأعثرنا، أعثرنا عليهم حتى تنازعوا أمرهم بينهم. من ألا يتنازعون؟ قوم فيما بينهم تنازعوا، ماذا نفعل بهم؟ أنتركهم أم ماذا نفعل؟ فقالوا: ابنوا عليهم بنيانا. ابنوا عليهم بنيانا، هل المعنى ابنوا على قبورهم يعني يكون الجدار على القبر، أو المعنى حوطوهم بذلك؟ الثاني هو المراد، يعني ابنوا حولهم بنيانا يكون أثرا من الآثار. فقال الذين غلبوا على أمرهم: لنتخذن عليهم ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، يعني توقفوا في أمرهم، كيف يبقون 300 سنة أو 9 سنين لا يأكلون ولا يشربون ولا يتغيرون أيضا، ربهم أعلم فيهم. توقف. قال الذين غلبوا على أمرهم، وهم أمراؤهم، قال الذين غلبوا على أمرهم: لنتخذن عليهم مسجدا، أي حولهم. بدل من أن نبني بنيانا نحوطهم به ونسترهم به ولا يكون لهم أثر، اتخذوا عليهم مسجد، ابنوا المسجد عليهم. والظاهر أنهم فعلوا، لأن القائل من؟ الأمر الذين لهم الغلبة. هذا الفعل اتخاذ المتابع القبور، هذا من وسائل الشرك، وقد جاءت شريعتنا بمحاربته، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. ثم قال عز وجل: سيقولون 3 رابعهم كلب، ويقولون 5 سادسهم كلب، ويقول رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلب. هنا سيقولون 3، سيقولون 4، 5. كيف يمكن أن يكون قولان لقائل واحد؟ هذا يخطط على وجهه. إما أن المعنى سيقول بعضهم 3 رابعهم كلب، ويقول البعض الآخر 5 سادسهم كلب، ويقول البعض الثالث سبعة وثامن منفرد، أو أن المعنى سيترددون فيما في هذا، مرة يقول ثلاثة، مرة يقول خمسة، مرة يقول سبعة، وكلاهما محتمل ولا يتنافيان، فتجدهم أحيانا يقول كذا، أحيانا يقول كذا، حسب ما يقوم في ذهن. قال الله تعالى: رجما بالغيب، قاله في الذين قالوا ثلاثة رابع ثلاثة وخمسة سادس ثلاثة، كلا القولين قال الله تبارك وتعالى إنهم قالوه رجما في الغيب، أي راجمين في الغيب وليس عندهم يقين. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، ولم يقل رجما بالغيب، فسكت سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن عددهم كم؟ سبعة وثامنهم كلبهم، لأن الله لما أبطل القولين الأولين وسكت عن الثالث صار الثالث صوابا. نظيره قول الله تبارك وتعالى عن المشركين إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، هذا واحد، والله أمرنا بها، جاءتين، وسكت عن قولهم وجدنا عليها آباء، فأبطل قولهم أمر والله أمرنا بها وسكت عن الأول، فدل هذا على أن الأول صحيح. وهذا أيضا نقول لما قال رجلا بالغيب في القولين الأولين وسكت عن الثالث، نقول إذن نجزم بأنهم سبعة وثامنهم كذبوا. قال الله عز وجل: قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، يعني إذا حصل النزاع قل رب، فقل للناس ربي أعلم بعدتهم. وهل أعلمنا الله بهذه العدة؟ عجيب، نعم أعلمنا بأنهم سبعة وثامنهم كلبهم، يعني فإذا كان الله أعلم بعدتهم فالواجب أن نرجع إلى ما أعلمنا الله ونقول جازمين بأن عدتهم سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، يعني ما يعلمهم قبل إعلام الله أنهم سبعة وثمانين كلبهم إلا قلب. ثم قال عز وجل: فلا تمار فيهم، أي في شأنهم، في زمنهم، في مكانهم، في عددهم، في مآلهم، لا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، يعني إلا جدلا ظاهرا لا يصل إلى القلب، لأنه إذا وصل إلى القلب الجدال، إذا وصل الجدال إلى القلب اشتد المجادل وغضب وانتفخت أوجاد وتأثر، لكن لما لم يكن للجدال فيهم كبير فائدة قال الله تعالى: لا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، مراء على اللسان لا يصل إلى إيش؟ إلى القلب. ولا تستفت فيهم منهم أحدا، ولا تستفت في أهل الكهف منهم، أي من الناس سواء من أهل الكتاب أو غيرهم أحدا. مناقشة. قال الله عز وجل: لولا يأتون عليهم بسلطان بين، ما هو السلطان بالمعنى العام؟ نعم سلطان إيش؟ سواء كان في الدليل أو في السطوة أو غير ذلك، يعني الأمير سلطان، الرجل على أهل سلطان وهل مجرى الحجة سلطان. وما المراد بها في هذه الآية؟ الحجة. طيب قوله وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله نحن قرأناها من دون الله ولا نبحثون على هذا. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله نشرحها الآن. وما يعبدون إلا الله قوله إلا الله يحتمل أن تكون استثناء من قول يعبدون، وعلى هذا يكون هؤلاء القوم يعبدون الله ويعبدون غيره، والفتية اعتزلوهم وما يعبدون إلا الله. ويحتمل أن تكون إلا منقطعة، يعني فيكون المعنى أن هؤلاء القوم لا يعبدون الله، أنهم لا يعبدون الله. ويكون معنى الآية وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون مطلقة، ثم قال إلا الله فلم تعتزلوا ولكنكم آمنتم به. ويحتمل أن تكون استثناء على سبيل الاحتياط، يعني أن هؤلاء الفتية قالوا وما يعبدون إلا الله يخشون أن يكون أحد من أقوامهم يعبد الله. قوله فأووا إلى الكهف، ألف هنا ثان يحتمل أن تكون وقاعة بجواب الشخص، وأن تكون إذ، ويحتمل أن الفاعل التفريع وأن إذ على من هذا طيب. قوله وترى الشمس إذا طلعت العصر استدلنا بها على إيش؟ على أن الشمس هي التي تحرق، ويكون الظل والإضاءة بسبب حركة الشمس. طيب وهل نبقى على هذا؟ هل نبقى على هذا؟ قل نعم ولا نبقى على هذا؟ نبقى على هذا وجوها، إلا إذا ثبت في طريق حسي نقتنع به لأن الشمس واقفة والأرض هي التي تدور، فنحن نؤمن بذلك ونقول إن القرآن الكريم إنما خاطب الناس بحسب رؤيتهم، يعني بحسب ما يرون. طيب قوله ولم ولئت منهم رعبا لم يقل ولا أخذك الرعب، أيهما أبلغ؟ وهو لملئت منهم رعبا، لأنه يدل على أنهم امتلأوا من الرعب وليس بالقلب فقط، فهمت؟ طيب لماذا أفضل خلق الله عز وجل على من رآهم واطلع عليهم؟ نعم حتى يعني من أجل حمايتهم. طيب سنة. قوله جعلناهم ليتساءلوا بينهم، اللام لم نذكر هي لام التعليل أو لام العاقبة، وهي لام العاقبة، يعني ما بعثوا لأجل التساؤل ولكنهم بعثوا فتساءلوا. واللام تأتي للعاقبة كما في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون إيه؟ ليكون لهم عدو وحزن. اللام ليست للتعليل أبدا، ولا يمكن أن تقول التعليل لأن آل فرعون لما سقطوه لهذا الأرض لكنهم سقطوا فكان لهم عدوا وحدا. طيب هل يؤخذ من الآية الكريمة أن النائم جامدين شباب. لماذا قالوا لبثنا يوما او بعض يوم؟ نعم، لانهم ناموا اول النهار وبعثوا اخر، فظنوا انهم انهم بعض يوم، او انه يوم كامل ان كانوا قد ناموا في الامس كذا. في هذه القصه ما يدل على جواز التوكيد. نعم، ويأتي به. هل في الآية أحمد، هل في الآية ما يدل على أنه لا حرج على الإنسان إذا طلب الطعام الأفضل؟ نعم، أذكى طعام. وهل جاءت السنة بذلك؟ نعم، طيب بارك الله. ماذا كان مآل هؤلاء الفتية بالنسبة لأقوام الفهد؟ ماذا كان مآل الفتية؟ تنازعوا فيه، هل يبنون عليهم بنيانا أو يتركونهم؟ والنتيجة يعني آخر شيء. لنستخلن عليهم مسجدا، تمام، أي نبني عليهم مكانا يكون محل للسجود، يأتي الناس إليه ويسجدون فيه. ماذا تقول أهل ثلاثة أو خمسة أو سبعة؟ لا، سبعة الدليل. ترجيح الآية بعد التوجد نهي. لا، اي نعم، ان الله ذكر قولين اوليين ثلاثه او خمسه وابطلهما بقوله رجم بغير، وذكر الثالث وقول الثالث وسكت عنه. تمام، وابطال الشيئين والسكوت عن الثالث يدل على انه صواب. هل لهذا نظير الاخر؟ ما حضر؟ أين القلب لم يحضر؟ ما حضر القلب؟ إذا حضر القلب ولكن يمكن ما فهم المقام مقام تعلم، ويمكن غيرك بعد ما فهم. نعم، فدل على أن قوله وجدنا عليه أبانا صحيح كذا. طيب بارك الله فيك. قال تعالى قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهر، يعني لا يصل إلى القلب، اجعل الجدال جدالا ظاهرا. ويؤخذ من هذا أن ما لا فائدة في الجدال فيه لا ينبغي للإنسان أن يتعب قلبه في الجدال. وهذا يقع كثيرا، أحيانا يحتل بعض الناس إذا توجد في شيء لا فائدة من الجدال فيه، يقول يا أخي لا تجادل، اجعل جدالك ظاهرا على اللسان فقط لا يصل إلى القلب فتحتمي وتغضب. نعم، وهذا يدل على أن ما لا خير فيه لا ينبغي فيه التعمق. وهذا كثير، وأكثر ما يوجد في علم الكلام، فإن علماء الكلام الذين خاضوا في التوحيد والعقيدة يأتون بأشياء لا فائدة منها، مثل قول تسلسل الحوادث في الأزل في المستقبل وما أشبه ذلك من الكلام الفاضي الذي لا داعي له، وهم يكتبون الصفحات في تحرير هذه المسألة نفيا أو إثباتا مع أنه لا طائل فيه. فالشيء الذي لا ليس فيه فائدة لا تتعب نفسك، وإذا رأيت من صاحبك المجادلة فقل له تعمل الموضوع وسد الباب. يعني بعض الناس نسأل الله السلامة مفتون بالجدل، وما ابتلي قوم بالجدل إلا ضل والعياذ بالله. فلا تمالي فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا، أي لا تسأل أحدا عن حاله. وفيه إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يستفتي من ليس أهلا للإفتاء، حتى وإن زعم أنه أن عنده علما فلا تستفتيه إذا لم يكن أهلا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لا تقولن، الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم كالخطاب بما في الآية التي قبلها. لا تقولن لشيء أي في شيء إني فاعل ذلك غدا. ذكروا أن قريشا أرسلت إلى اليهود في المدينة وقالوا إن رجلا بعث فينا يقول إنه نبي، فقالوا لهم اسألوه عن ثلاثة، اسألوه عن فتية خرجوا من مدينتهم ولجأوا إلى غار ما شأن، واسألوه عن رجل ملك مشارق الأرض ومغاربها، واسألوه عن الروح، ثلاث أشياء. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الكهف، قال أخبركم غدا، قال أخبركم غدا. فتوقف الوحي، توقف نحو 15 يوما لم ينزل عليه وحي، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدري عن قصص السابقين، كما قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمين. ولكن الله عز وجل ابتلاه، اختبر، فأمسك الوحي 15 يوما كما ابتلى سليمان عليه الصلاة والسلام لما قال لأطوفن الليلة على 90 امرأة ترد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك قل إن شاء الله، ما قال إن شاء الله، فطاف على 90 امرأة يجامعهم. وما الذي حصل؟ أتت واحدة منهن في شق إنسان حتى يري الله عز وجل عباده أن الأمر أمره، وأن الإنسان مهما بلغ في المرتبة عند الله عز وجل والوجاهة فإنه لا مفر له من قدر الله. مكث الواحد 15 يوما، ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام سوف يلحقه الغم والهم لئلا يتخذ هؤلاء القوم من تأخر إخباره بذلك وسيلة إلى تكذيبه. والحقيقة أن هذا ليس وسيلة إلى تكذيبه، يعني قد يقولون وعدنا محمد بأنه يخبرنا غدا ولم يفعل، أين الوحي الذي يدعي أنه ينزل عليه؟ لكن نقول إن تأخر الوحي وتأخر إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يدل على صدقه، لأنه لو كان كاذبا لصنع قصة فيما بين ليلة وضحاها، صنع قصة وقال هذه القصة لئلا يهتموا. فتأخر الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرهم يدل على كمال صدقه صلى الله عليه وسلم. إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لا تقل إني فاعل، إلا قولا مقرونا بمشيئة الله. وقرن ذلك بمشيئة الله يستفيد منه الإنسان فائدتين عظيمتين، إحداهما أن الله يسر الأمر له حيث فوضه إليه جل وعلا، والثانية إن كان حالفا لم يحنث. ويستفاد من قوله إني فاعل أنه لو قال سأفعل هذا على سبيل الخبر لا على سبيل الجزم بوقوع الفعل فإن ذلك لا يلزم أن يأتي فيه بالمشيئة. يعني لو قال لصاحبك هل تمر علي غدا فقلت نعم، الآن قلت إنك ستمر، لكن هل هذا خبر أو أنه سيقع ولا بد؟ الجواب هذا خبر. أما إذا أردت أنه سيقع ولا بد فقل إن شاء الله. وجه ذلك أن الأول خبر عما في قلبك، والذي في قلبك حاصل الآن، وأما أنك ستفعل في المستقبل فهذا خبر عن شيء لم يكن ولا تدري هل يكون أو لا يكون. انتبهوا لهذا الفرق. إذا قال الإنسان سأسافر غدا فإن كان يخبر عما في قلبه فلا يحتاج أن يقول إن شاء الله. ليش؟ لأنه خبر عن شيء واقع. أما إذا كان يريد بقوله سأسافر أنني سأنشئ السفر وأسافر فعلا، فهنا لا بد أن يقول إن شاء الله. ولهذا جاءت الآية الكريمة إني فاعل ذلك غدا، ولم يقل إني سأفعل بل قال إني فاعل. فلا تقل لشيء مستقبل إني فاعله إلا مقرونا بمشيئة الله. واذكر ربك إذا نسيت، واذكر ربك إذا نسيت، يعني اذكر ربك أي أمر ربك بأن تقول إن شاء الله. إذا نسيت أن تقوله كأن الإنسان قد ينسى، وإذا نسي فقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر. المشيئة إذا نسي الإنسان متى يقولها؟ إذا ذكر، إذا ذكر. ولكن هل تنفع؟ بمعنى أنه لو حنث لم تتم الكفارة أو لا تنفعه؟ من العلماء من قال تنفعه حتى لو لم نذكر إلا بعد يوم أو يومين أو سنة أو سنتين، لأن الله أطلق اذكر ربك إذا نسيت. ومن العلماء من قال لا تنفعه إلا إذا ذكر لزمن قريب بحيث ينبني الاستثناء على المستثنى منه، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء. وسأضرب مثلا يتبين به الأمر. إذا قلت والله لأفعلن هذا، والله لأفعلن هذا، ونسيت أن تقول إن شاء الله، ثم ذكرت بعد 10 أيام فقلت إن شاء الله ثم لم تفعل بناء على أن من قال إن شاء الله لم يحل، هل ينفعه هذا أو لا؟ من العلماء من قال ينفعه، لأنه قال اذكر ربك إذا نسي. ومنهم من قال لا ينفعه لأن الكلام لم ينبني بعضه على بعض. إذا ما الفائدة من أمر الله أن نذكره إذا نسينا؟ قال الفائدة هو ارتفاع الاسم، لأن الله قال ولا تقولن لشيء مثال ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فإذا نسيت فقلها إذا ذكرت، لكن هل تنفعك فلا تحنث أو يرتفع عنك بذلك الإثم. الظاهر الثاني أنه يرتفع الإثم، وأما الحنث فإنه يحنث لو خالف، لأن الاستثناء بالنسبة للحنث لا ينفع إلا أن يكون متصلا. ثم الاتصال، هل يقال أن الاتصال معناه أن يكون الكلام متواصلا بعضه من بعض، أو أن الاتصال ما دام في المجلس؟ فيه أيضا كلام، بعضهم يقول ما دام في المجلس فهو متصل، وإذا قام عن المجلس فقد انقطع. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار إيه ما لم يتفرقا، فجعل التفرق فاطلا. ومنهم من قال لا، العبرة في اتصال كلام بعضه مع بعض. والظاهر والله أعلم أنه إذا كان في مجلسه ولم يذكر كلاما يقطع ما بين الكلمين فإنه لا بأس أن يستثنى. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. عسى أن يهديني ربي، عسى هذه بمعنى الرجع، إذا وقعت من المخلوق، وبمعنى الوقوع إذا وقعت من الخالق. إذا وقعت من المخلوق فهي للرجع، ومن الخالق فهي للوقوع. فقول الله تبارك وتعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنه. نقول عسى هنا واقع، وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله إيش فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أما من الإنسان فهي للرجع، فقوله عز وجل وقل عسى أن يهديني ربي، هذه للرجع، أن يهديني ربي أن يدلني إلى الطريق. ولهذا قال لأقرب من هذا رشدا هداية. وقد فعل أو لا فعل عز وجل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قال سأخبركم غدا يحتاج إلى أن ينتظر أمر الله عز وجل. وقل عسى أن يهديني ربي في أقرب من هذا رشدا. قال الله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. لبثوا أي هؤلاء الفتية. نعم وانت الله. نعم نعم الأسئلة غدا إن شاء الله. ها مناقشة ذكرنا أن هذا ينقسم إلى نعم 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 إذا كان يخبر عما بنفسه فهذا لا بأس أن يقول، لا يقول لا يحتاج أن يقول إن شاء الله، لأن ما في نفسه قد وقع وقد شاءه الله عز وجل. مثل أن يسأل متى تسافر؟ قالوا سافر غدا، هذا يخبر عما في نفسه وعما نوى، لا حاجة أن يقول إن شاء الله. أما إذا أراد تحقيق الفعل وإيقاع الفعل فلا بد أن يقول إن شاء الله. طيب هل يمكن أن يفهم هذا التفصيل من الآية؟ قل لأ. إني فاعل ولم يقل سأفعل، فاعل يعني معناها أمر مؤكد أنني سأفعل. طيب هذا من وجه، من وجه آخر أن ما في ضميره قد شاء الله، إذا كان يخبر عن ما في ضميره فقد شاء الله، فلا حاجة أن يقول إن شاء الله لأنه يخبر عما في ضمير. قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، ما معنى يا ابن الشخص الصحيح؟ أما حضرت ما حضرت طيب. نعم
واذكر أنا ربك إذا نسيت قل إن شاء الله.
نعم إذا نسيت أن تقول إن شاء الله فاذكر أمر الله عز وجل. نعم واستغفر لذنبك لأنك خالفت ما أمر الله به. طيب وقيل اذكر ربك أين استثناء؟ قل هل يصح الاستثناء منفصلا عن المستثنى منه؟ نعم ايش هو الثلاث؟ ولا بعد منه يعني لو حلف ان يقول والله لأحسن لك ذا يوم جمعه ونسي ان يقول ان شاء الله في يوم الخميس ذكر فقال ان شاء الله ينفعه او لا ينفعه على هذا القول ينفعه كما القول الثاني دكتور طارق لا بد أن يكون استثناء متصلا بمستثنى منه طيب لكن ينفعه في رفع الاثم عنه كما هذا هو الذي عليه جمهور العلماء. يذكر أن الخليفة العباسي المنصور لما سمع أن أبا حنيفة رحمه الله ينكر قول ابن عباس إن الاستثناء ينفع ولو بعد مدة، وتعرفون أن المنصور من ذرية آل النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس يرى أن الاستثناء ينفع حكما ورفع إثم ولو طال الزمن تعاهد، وقال كيف تخالف ابن عباس؟ قال يا أمير المؤمنين هذا من حظك، أرأيت الناس يبايعونك ويحلفون لك، فإذا قلنا بقول ابن عباس وخرجوا من عندك قالوا إن شاء الله، وإذا قالوا إن شاء الله بطلت اليمين التي بايعوك عليها. وهذه من ذكاء أبي حنيفة فلم ينكر عليه، لأنه لو صححنا قول ابن عباس لكان الذين يبايعون ويعاهدون الله إذا خرجوا قالوا إن شاء الله حينئذ تبطل البيع فرجع، يعني قد رفع عنه الملامة والمعاقبة. طيب نهاية الدرس. نعم قال الله تبارك وتعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا إلى آخر. لبثوا يعني أصحاب الكهف في كهفهم يعني الذي اختاروه لأنفسهم وناموا فيه 300 سنين. 300 تكتب سلاحا مربوطة، 3 مربوطة ب100 وتكتب 100 بالألف، لكنها لا تنطق، لكن هذه الألف لا ينطق بها، ويخطئ من نسمعهم يقولون كثيرا 300 هذا غلط، كيف يقول 100 وهي 100؟ القرآن الكريم لبثوا في كهفهم 300، وبعضهم يكتب 3 وحدها و100 وحدها، وهذا أيضا صحيح، وهي عندي كذلك مكتوب 300، 3 وحدها و100 وحدها، وهذه قاعدة صحيحة. وقول 100 سنين، 100 في التنوين وسنين عطف بيان لثلاثمائة، لأن ثلاثمائة لولا كلمة سنين لكنا لا ندري هل ثلاثمائة يوم أو ثلاثمائة أسبوع أو ثلاثمائة سنة، فلما قال سنين بين ذلك. يقول وازدادوا تسعا، ازدادوا على ثلاثمائة، فلم يكن نفسهم ثلاثمائة وتسع سنوات. قد يقول قائل لماذا لم يقل ثلاثمائة وتسع سنين؟ قلنا هذا بمعنى هذا ولا فرق، لكن القرآن العظيم أبلغ كلام، فمن أجل تناسب الآيات ورؤوس الآيات قال ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا، وليس كما قال بعضهم ثلاثمائة سنين بالشمسية وازدادوا تسعا بالقمرية، فإنه لا يمكن أن نشهد على الله بأنه أراد هذا. من الذي يشهد على الله أنه أراد ثلاثمائة سنين بالشمسية وتسع سنين زائدة بالقمرية؟ حتى لو وافق أن ثلاثمائة سنين شمسية هي ثلاثمائة سنين هلالية فإنه لا يمكن أن نشهد على الله بهذا، لأن الحساب واحد. وما هي العلامات التي يكون بها الحساب عند الله عز وجل؟ الأهلة. ولهذا نقول إن القول بأن ثلاثمائة سنين شمسية وزاده الثاني يعني قمرية قول ضعيف. أولا أنه لا يمكن أن نشهد على الله بأنه أراد هذا. ثانيا أن عدة الشهور عند الله والسنوات هي في الأهلة، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل بعدها لتعلموا عدد السنين والحساب وازدادوا تسعا، إذن لبثوا ثلاثمائة وتسع سنوات بالهلالية. قال الله تعالى قل الله أعلم بما لبث، قل يا محمد الله أعلم بما لبث. وهذه الجملة تؤيد قول من يقول إن قوله ولبثوا في كهفهم من قول الذين يتحدثون عن لبث أهل الكهف في كهفهم، وهم اليهود الذين يدعون أن التوراة تدل على هذا، وعليه على هذا القول يكون قوله ولبثوا مقولا لقول المحذوف والتقدير، وقالوا لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين، ثم قال قل الله أعلم بما لبثوا. لكن هذا القول وإن قاله بعض المفسرين فالصواب خلافه، وأن قوله ولبثوا من قول من يعرف؟ نعم من قول الله، ويكون قوله قل الله أعلم بما لبثوا من باب التوكيد، أي توكيد الجملة أنهم لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين، والمعنى قل الله أعلم بما لبثوا وقد أعلمنا أنهم لبثوا كم؟ ثلاثمائة سنين وزادوا تسعا. قال الله عز وجل له غيب السماوات والأرض، أي له ما غاب في السماوات والأرض، أو له علم غيب السماوات والأرض. له غيب السماوات والأرض أي ما غاب في السماوات والأرض، أو له علم غيب السماوات والأرض، وكلا الأمرين حق. والسماوات جمع سماء وهي سبعة كما هي معروف، كما هو معروف، والأرض هي أيضا سبع أراضي. فلا يعلم الغيب غيب السماء والأرض إلا الله، ولهذا من ادعى علم الغيب فهو كاذب، والمراد بالغيب المستقبل. وأما الموجود أو الماضي فمن ادعى علمه فليس بكاذب، لأن هذا الشيء قد حصل وعلمه من علم من الناس. لكن غيب المستقبل لا يكون إلا لله عز وجل، ولهذا من أتى كاهنا يخبره عن المستقبل وصدقه فهو كافر بالله عز وجل، لأنه مكذب لقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أما ما كان واقعا فمن المعلوم أن ما كان واقعا هو غيب بالنسبة لقول وشهادة بالنسبة لآخرين. الآن ما في الشارع هو بالنسبة لنا غيب، بالنسبة لمن يشاهد هناك شاهد له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع. هذا يسميه النحويون فعل التعجب، فأبصر بمعنى ما أبصر، وأسمع بمعنى ما أسمعه، وهو غاية ما يكون من علو هذين الوصفين البصر والسمع. فالله تبارك وتعالى يبصر كل شيء، يبصر جبيب النمل على الصفات السوداء في ظلمة الليل، يبصر ما لا تدركه أعين الناس مما هو أخفى وأدق، كذلك بالسمع يسمع كل شيء، يعلم السر وأخفى من السر، ويعلم الجهر. نعم، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. تقول عائشة رضي الله عنها في قصة المجادلة التي ظاهر منها زوجها وجاءت تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان عائشة في الحجرة، والحجرة صغيرة كما ثم هو معروف، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحاور المرأة وهي يخفى، وعائشة يخفى عليها بعض حديثه، والله عز وجل يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي، تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحوارك. تقول: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، إني لفي الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثه. والله عز وجل فوق كل شيء، ومع ذلك سمع قولها ومحاورتها للرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الإيمان بأن الله تعالى ذو بصر نافذ لا يغيب عنه شيء، وذو سمع ثاقب لا يخفى عليه شيء، في الإيمان بذلك ما يقتضي للإنسان أن لا يري ربه ما يفهمه الله، ولا يسمعه ما يفهمه الله، لأنك إذا أمنت لأن الله، إن عملت أي عمل فأعرف، إن قلت أي قول سمعت، فهذا يوجب أن تخشى الله عز وجل، وأن لا تفعل فعلا يكرهه الله، ولا تقول قولا يكرهه الله عز وجل. لكن الإيمان ضعيف، فتجد الإنسان عندما يريد أن يقول أو أن يفعل لا يخطر في ذلك أن الله يسمع أو يرى، إلا إذا نبه. الغفلة كثيرة، فيجب علينا جميعا أن ننتبه لهذه النقطة العظيمة. ما لهم من دونه من ولي؟ ما لهم؟ هل الضمير يعود على أصحاب الكهف أو على من في السماوات والأرض؟ الثاني هو المتعجب، يعني ليس لأحد ولي من دون الله، حتى الكفار وليهم الله عز وجل، وحتى المؤمنون وليهم الله عز وجل. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. فالله ولي كل أحد، وهذه هي الولاية العامة. أليس الله تعالى يرزق الشاكرين وينمي أجسامهم ويسر لهم ما في السماوات والأرض، يسخر الشمس والقمر والنجوم والأمطار وكذلك الأرض؟ هذه ولاية، ويتولى المؤمن أيضا، لكن هذه ولاية عامة. الولاية الخاصة للمؤمنين، قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الولاية الخاصة تستلزم عناية خاصة، اللهم اجعلنا من أوليائك، تستلزم ولاية خاصة، أن الله تعالى يسدد العبد، يفتح له أبواب العلم النافع والعمل الصالح. ولهذا قال: يخرجهم من الظلمات إلى النور. بماذا يخرجهم؟ في العلم، فيعلمهم أولا ويخرجوا ثانيا. إذن ما لهم أي ما لأهل السماوات والأرض من دونه أي من سواه من ولي أن يتولى أمورهم ويدبرها. إعراب الجملة هذه إعرابها أن ما نافية ولهم خبر مقدم ومن ولي مبتدا مؤخر دخلت عليها على هذه الكلمة حرف الجر الزائد، لأنك لو حذفت من وقلت ما لهم من دونه ولي لاستقام الكلام، لكن جاءت من أجل التوكيد والتنصيص على العموم، يعني ما لا يمكن أن يوجد لأهل السماوات والأرض ولي سوى الله عز وجل، ولا يشرك في حكمه أحدا، لا يشرك أحدا في حكمه، إن الحكم إلا لمن؟ لله، وما اختلف فيه من شيء فحكمه إلى الله. والحكم كوني وقدر، فالخلق والتدبير إشهر كوني، يعني يقول قدري وصواب كوني وشرع، الخلق والتقدير وتدبيرها الخلائق العظيمة هذا كون، والحكم بين الناس بالأوامر والنواهي هذا شرع. فهل المراد بقوله ولا يشرك في حكمه أحدا الأمران أو أحدهما؟ المراد الأمران، لا أحد يشرك الله عز وجل في حكمه لا الكون ولا الشرع، وفيه دليل على وجوب الرجوع إلى حكم الله الشرع، وأنه ليس لنا أن نشرع في دين الله ما نسميه لا في العبادات ولا في المعاملات. وأما من قال من أهل العلم إنه لنا أن نشرع في المعاملات ما يناسب الوقت فهذا قول باطل، لأنه على قولهم لنا أن نجوز الربا وأن نجوز الميسر وأن نجوز كل ما فيه كسب ولو كان محرما، ولا شك أن هذا قول باطل، فالشرع صالح لكل زمان ومكان، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الحكم الكوني هل أحد يشرك الله فيه؟ أبدا، ولا أحد يدري هذا. هل يستطيع أحد أن ينزل الغيث؟ لا. هل يستطيع أحد أن ينبت الأرض؟ لا. الحكم الكوني لا أحد يدعي الشركة فيه. الحكم الشرعي هو الذي محل اختلاف البشر ودعوى بعضهم أن لهم أن يشرعوا للناس ما يرون أنه مناسب. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، هذا كالنتيجة لقوله ولا يشرك بحكمه أحد، فقول أتل يشمل التلاوة اللفظية والتلاوة العملية. أما التلاوة اللفظية فظاهر، تقول فلان تلا علي سورة فاتحة. التلاوة الحكمية العملية أن تعمل في القرآن، فإذا عملت به فقد تلوته أي تبعته. ولهذا نقول في قوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة يشمل التلاوة اللفظية والحكمية. وقول أتل ما أوحي إليك من رب من كتاب ربك الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن اعلم أن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاث أقسام. الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاث أقسام. الأول ما دل الدليل على أنه خاص به فهو خاص به. الثاني ما دل الدليل أنه للعموم فهو للعموم. الثالث ما يحتمل الأمرين، فقيل إنه عام وقيل إنه خاص، وتتبعه الأمة لا بمقتضى هذا الخطاب ولكن بمقتضى أنه أسوتها وقدوتها. مثال الأول الذي دل الدليل على أنه خاص به، قوله تبارك وتعالى ألم نشرح لك صدرك، هذا لا شك أنه خاص به. ألم يجدك يتيما فآوى، هذا خاص به. والمثال الثاني الذي دل عليه على أنه عام قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن، فإن قوله إذا طلقتم خطاب لمفرد ولا الجماعة؟ لجماعة وهم الأمة، لكن نادى زعيمه سبحانه وتعالى ورسولها لأنهم تابعون له، فقال يا أيها النبي إذا طلقتم. إذن الخطاب يشمل النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الأمة. ومثال ما يحتمل الأمرين هذه الآية اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، لكن هذه قد يقول قائل إن فيها قرينة تدل على أنه خاص به كما سنذكر إن شاء الله، لكن الأمثلة على هذا كثيرة. والصواب أن الخطاب للأمة لكن موجه لزعيمها وأسوتها، لأن الخطابات الهامة إنما توجه للرؤساء والمسؤولين. وقول ما أوحي إليك من كتاب ربك هو القرآن، وفي إضافة الرب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام دليل على أن ما أحاه الله إلى رسوله من تمام عنايته به، لا مبدل لكلماته، يعني لا أحد يستطيع أن يبدل كلماته لا الكونية ولا الشرعية. أما الكونية فظاهرة لا أحد يستطيع أن يبدلها، فإذا قال الله تعالى كن في أمر كوني فلا يستطيع أحد أن يبدله. واضح؟ ماذا قلت؟ سؤال صار الكوني لا أحد يستطيع. الشرعية لا أحد يستطيع شرعا، فيكون النفي نفي الوجود هنا، النفي هنا ليس نفي الوجود ولكنه نفي للإمكان الشرعي. لا أحد يستطيع أن يبدل كلمات الله الشرعية على وجه شرعي أبدا، فالواجب على الجميع أن يستسلموا لله عز وجل. لو قال قائل وجدنا من يبدل كلام الله، فإن الله تعالى أشار إلى هذا في قوله في الأعراب يريدون أن يبدلوا كلام الله. قلنا نعم، لكن هذا التبديل شرعي، والتبديل الشرعي قد يقع من البشر، فيحرفون الكلمة عن مواضع ويفسرون كلام الله بما لم يجره الله. ومن ذلك جميع أمثلة لصلاة الله عز وجل أو لبعضها ممن بدلوا كلام الله. ولن تجد من دونه ملتحدا، يعني لن تجد أيها الرسول من دون الله عز وجل ملتحدا، أي أحدا تميل إليه وتلجأ إليه، لأن يعني أصل الاتحاد من اللحد وهو الميل، يعني لو أرادك أحد بسوء ما وجدت أحدا يمنعك دون الله عز وجل. إذن عندما يصيب الإنسان شيء يتضرر به أو يخافه يلتجئ إلى من؟ إلى الله عز وجل. ونظير هذه الآية قوله تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه إلى آخره. اصبر نفسك عن احبسها مع هؤلاء الذين يدعون الله دعاء مسألة ودعاء عبادة إلا غداة أول النهار والعشي آخر النهار، مخلصين لله عز وجل يريدون وجهه ولا يريدون شيئا من الدنيا، يعني أنهم يفعلون ذلك لله وحده لا لأحد سواه. وفي الآية إثبات الوجه لله عز وجل. وقد أجمع علماء أهل السنة على ثبوت وجه لله تعالى، لدلالة الكتاب والسنة على ذلك. قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. وأجمع سلف الأمة وأئمتها على ثبوت وجه لله. ولكن هل يكون هذا الوجه مماثلا لأوجه المخلوقين؟ اسمعوا يا أخواني، ولا سيما الجدل، لا يمكن أن يكون وجه الله مماثلا لأوجه المخلوقين. بقول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي شبيها ونظيرا. وقال الله تبارك وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهكذا كل ما وصف الله به نفسه فالواجب علينا أن نجريه على ظاهر، لكن بدون تمثيل. فإن قال قائل: إذا أثبت لله وجها لازم من ذلك التمثيل، ونحمل قوله ليس كمثله شيء يعني إلا فيما أثبته في الوجه واليدين مثلا، فالجواب أن هذا مكابرة، لأننا نعلم حسا وعقلا أن كل مضاف إلى شيء فإنه يناسب ذلك الشيء. معنى كل مضاف إلى شيء فإنه يناسب ذلك الشيء. أليس للإنسان وجه، وللجمل وجه، وللحصان وجه، وللفيل وجه؟ هل هذه الأوجه متفقة؟ لا أبدا، تناسب ما أضيفت إليه. بل إن الوقت والزمن له وجه، كما في قوله تعالى: آمنوا وجه النهار، نعم، واذكروا آخره وجه النهار، فأثبت للزمن وجها. هل يمكن لأحد أن يقول وجه النهار مثل وجه الإنسان؟ لا يمكن. إذن ما أضافه الله إلى نفسه من الوجه لا يمكن أن يكون مماثلا لأوجه المخلوقين، لأن كل صفة تناسب الموصوف. فإن قال قائل: إنه جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى خلق آدم على صورته، خلق آدم على صورته، فما الجواب؟ الجواب من أحد وجهين: إما أن يقال على صورة الله لكن لا يلزم من كونه على صورته أن يكون مماثلا له. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، على صورة القمر. ونحن نعلم أنه ليس هناك مماثلة بين هؤلاء والقمر، لكن على صورة من حيث العموم إضاءة وابتهاجا ونورا. الوجه الثاني أن يقال على صورته، أي على الصورة التي اختارها عز وجل، فإضافة صورة الآدمي إلى الله على سبيل التشريف والتعظيم، كما في قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها. ومن المعلوم أن الله ليس يصلي في المساجد، لكن أضيفت إلى الله على سبيل إيش؟ التشريف والتعظيم، ولأنها إنما بنيت لطاعة الله. وكقول صالح لقومه ناقة الله وسقياه، ومعلوم أن الله عز وجل ليست هذه الناقة له يركبها، لكن أضيفت إلى الله على سبيل التشريف والتعظيم. فيقول خلق آدم على صورته أو على صورة الرحمن، يعني على الصورة التي اختار من بين سائر المخلوقات. قال الله تعالى في سورة الانفطار: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، أي جعل تدع اعتداء. وهذا يشمل اعتدال القامة واعتدال الخلق. طيب، ففهمنا الآن الحمد لله أن الله تعالى له وجه حقيقي، وأنه لا يشبه أوجه المخلوقين، يريدون وجهه. وفي هذا إشارة إلى الإخلاص في قوله يريدون وجهه، فعليك أخي المسلم بالإخلاص حتى تنتفع بالعمل. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، يعني لا تعد عيناك عن هؤلاء السادة الكرام تريد زينة الحياة الدنيا، بل اجعل نظرك إليهم دائما وصحبتك لهم دائما. وفي قوله تريد زينة الحياة الدنيا إشارة إلى أنه لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام فارقهم لمصلحة دينية، فهل يدخل هذا في النهي أو لا؟ لا، النهي أن تترك أهل الخير للدنيا لا لمصلحة دينية. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، يعني عن ذكره إيانا أو عن الذكر الذي أنزلناه. فعلى الأول يكون المراد أن الإنسان الذي يذكر الله بلسانه دون قلبه داخل في الآية، وعلى الثاني يكون المراد أن يكون المراد الرجل الذي أغفل الله قلبه عن القرآن فلم يرفع به رأسا ولم يرى في مخالفته بأسا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكره واتبع هواه ولم يتبع الهدى وكان أمره أي شأنه فرطا، أي منفرطا عليه، تمضي الأيام والليالي ولا يحس بشيء. وفي هذه الآية إشارة إلى أهمية حضور القلب عند ذكر الله، وأنه أن الإنسان الذي يذكر الله بلسانه ذات قلبه يكون تنزع البركة من أعماله وأوقاته حتى يكون أمره فرطا عليه، تجد يبقى الساعات الطويلة وهو لم يحصل شيئا، لكن لو كان قلبه مع الله حصلت له البركة في جميع أعماله وكان أمره فرطا. ثم قال عز وجل: وقل الحق من ربكم. قل الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، أي قلها معلنا الحق من ربكم لا من غيره، فلا تطلب الحق من طريق غير طريق الله عز وجل، غير طريق الله عز وجل، لأن الحق من عند الله. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والأمر بقوله ومن شاء فليكفر للتهديد وليس للإباحة وليس للإجابة، بل هو للتهديد، كما نهدد الإنسان غيره فيقول افعل كذا، أو إن كنت صادقا فافعل كذا، ويدل لذلك قوله إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، يعني من كفر فله النار قد أعدت. وقول للظالمين المراد به الكافرين، والجميع على هذا قوله فليكفر. فإذا قال قائل هل الكفر يسمى ظلما؟ فجواب نعم، كما قال عز وجل والكافرون هم الظالمون. ولا أحد أظلم ممن جعل مع الله شريكا وهو الذي خلقه وأمده وأعده. وإن يأتيه نعم إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، أحاط بهم أي بالنار، سرادقها ما حولها، يعني أن النار قد أحاطت بهم والعياذ بالله، لا يمكن أن يفروا عنها يمينا ولا شمالا. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر يشوي الوجود بئس الشراب، يعني أن أهل النار أعاذني الله وإياكم منها إذا عطشوا عطشا شديدا، وذلك بأكل الزقوم أو بغير ذلك. أغيثوا بهذا الماء، أغيثوا بماء كالمهر، تقول كعسل الزيت يعني سفله أو ما أشبه ذلك، مما هو منظر كريه ولا تقبله النفوس، كما قال الله تعالى ويسقى من ماء صديق يتجرعه، أي كالصديق يتجرعه ولا يكاد يسيره. وإن يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، أعوذ بالله، إذا قرب منها شواه وتساقطت، لأنها تنهري والعياذ بالله من شدة فيض هذا الماء. طيب وإذا وصل إلى أمعائهم قطعه، كما قال جل وعلا وسقوا ماء حميما فقطع ماءه. وما أعظم الوجع والألم في من تقطع معه من الداخل، لكن مع ذلك تقطع وتعاد، تقطع وتعاد فالجلود كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. اللهم سبحان القادر على كل شيء، وبلحظة يكون هذا الشيء متتابع، كلما نضجت بدل، كلما تقطعت الأمعاء فإنها توصل بسرعة. يقول عز وجل يغاث بماء كالمهد يشوي الوجوه بئس الشراب، هذا قد يكون في هذا الشراب، وبئس فعل الماضي لإنشاء الذنب، بئس الشراب وشراب والعياذ بالله، وساءت مرتفقا أي قبح مرتفقها والارتفاق بها. المرتفق ما يرتفق به الإنسان من سكن، قد يكون حسنا وقد يكون سيئا، في الجنة حسنا مرتفقا، في النار ساءت مرتفقا. ثم قال عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. هذه من أسلوب القرآن، أنه سبحانه وتعالى إذا ذكر أهل النار ذكر أهل الجنة، وهذا من معنى قوله مثانة، أي تثنى فيه المعاني والأحوال والأوصاف، ليكون الإنسان جامعا بين الخوف والرجاء في سيره إلى ربه. وسبق الكلام على قوله آمنوا وعملوا الصالحات، إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. كان الذي يتوقع الإنسان أن يقول إنا لا نضيع أجره، ولكنه عز وجل قال أجر من أحسن عمل، لبيان العلة في ثواب هؤلاء، وهو أنهم أحسنوا العمل. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا من وجه المعنى، وجه اللفظ هو أن تكون رؤوس الآية متوافقة متطابقة، لأنه لو قال إنا لنذر عشرهم اختلفت رؤوس الآية. إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. وبماذا يكون إحسان العمل؟ يكون في أمرين: الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى ما في الآية الكريمة من الحث على إحسان العمل: أولئك لهم جنات عدن. أولئك المشار إليه الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لهم جنات عدن، والجنات جمع جنة، وهي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والعدن بمعنى الإقامة، يعني جنات إقامة لا يبغون عنها حولا، أي لا يبغون تحولا عنها. ومن تمام النعيم أن كل واحد منهم لا يرى أن أحدا أنعم منه. ومن تمام الشقاء في أهل النار أن واحد منهم لا يرى أحدا أشد منه عذابا، لكن هؤلاء لا يرون أن أحدا أنعم منهم، لأنهم لو رأوا ذلك لتنقص نعيمهم، حيث يتصورون أنه أقل. آتي محمد الوسيط والطبيب صلبات المقام محمود الذي وعدته قوله تبارك وتعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وزادوا 9. سؤال ارفع نعم. ما معنى هذه التركيبة؟ ولبثوا في كهفهم 300 سنين وزادوا 9. ارفع الصوت.
انا رد على من زعم
يعني قط لماذا لم تكن الايه ولبثوا في كهفهم 300 سنين وتسليم.
رد على اليهود لانهم زعموا ان في التوراه يوجد هذا العدد على 600.
خطا سليم. لا خلق أيضا. نعم.
كل
من المال واحد يعني 300 سنين في معنى 300 سنين وزادوا 9. نعم. رؤوس الآية وزادوا 9. طيب. يرى بعض أهل العلم أن قوله 300 سنين باعتبار السنوات الشمسية وزاد 9 باعتبار السنوات الهلالية. ماذا تقول؟ غير صحيح. نعم.
من عدة أشهر
نعم. لأن العدد المعتبر في التوقيت هي الأشهر الهلالية. ما قلت طيب 12 شهرا في كتاب الله. طيب يسألونك عن أهل، قل هي مواقيت للناس والحج. طيب آية ثالثة
قول الله عز وجل
أحسن فاهم كما قوله قل الله أعلم بما له. استدل بعض المفسرين بهذه الجملة على أن قوله ولبثوا من قول أهل الكتاب أي وقالوا ولبثوا. فما جوابه؟ أن قوله ولبثوا من كلام الله. إذن كيف قال قل الله أعلم بما لبثوا؟ لتأكيد إيش؟ الجملة السابقة أنهم لبثوا 300 سنين وتأكسا، فقال قل الله عام ما لبثوا، وقد أخبرنا سبحانه وتعالى أنه لبثوا 300 سنين وزادوا تسعا. طيب قوله ولا يشرك في حكمه أحمد، ولا يشرك في حكمه أحد، أي الحكمين الكوني أو الشرعي؟ المراد الحكمان كله. نعم. أما الكوني فلا أحد يستطيع أن يغير حكم الله. أما الشرعي فقد يغير حكم الله ولكنه ليس مأذون له في ذلك، فيكون النفي لنفي مشروعيته. طيب بارك الله فيك. قوله تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، له معنيان في السورة الخالفة.
واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك أي
تلاوة القراءة،
تلاوة القراءة اللفظية وتلاوة القراءة المعنوية،
يعني الاتباع. اتلو يعني لذلك اتلوه لفظا واتلوه أيضا اتباعا، لأن المتبع يقال سلف العلم أي تابعه. قوله ولا تعد عيناك عنه، معناها محمد لا تنظر الغيب. هل هذا النهي مقيد؟ لماذا؟ بقول تريد زينة الحياة الدنيا. بارك الله. ماذا نستفيد من قوله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا؟ تفيد أن عند ذكر الله، تفيد أنه لا بد من حضور القلب عند ذكر الله عز وجل. هل الناس الآن واقعون في هذه الغفلة؟ سؤال لك. نعم كثير. أحسن. ولا سيما إذا كان سنة الصلاة فإن الشيطان يتسلط عليه ليغفل قلبه عن ذكر الصلاة الذي هو متلبس به. هل في الآية ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين ما يدل على أن الكفر ظلم؟ إيش؟ بعد قوله فليكفر. طيب وهل عندك آية تدل على أن الكافر ظالم؟ نعم. لا والكافرون هم الظالمون. بارك الله فيك. انتهت المناقشة وقلت لكم ان لكم 5 دقائق أسئلة. ما هي الانتظار؟
قوله تعالى
ترادفها هذه يعني ما قال من مكتفى بقوله أحضر جدا
يعني معناه أن النار لها صراط وهو ما حولها محيط بهؤلاء وهو أبلغ من الذي حط بها لأن هذا الصراط محيط بالنار وبأهل النار. نعم إيش إذا نعم ها نعم
بقوله
قال الذين غلبوا على أهل الكتاب هذا معلوم ها هذا معلوم أنه محق.
نعم
وذلك الله أكبر. لا ما شك جاءت السنة بأنه منكر وقد يقول القائل إنه في شريعة هؤلاء ليس حرام أليس الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر قال يتتبعون سنة من كان قبل خبر ولم ينهى عنه لكن جاء النهي عنه في نصف الأوصاف ايش ابصرها قلنا لكم هذا شعبك يعني ما ابصره وما اسمع ذكرنا فيها قولا عن ذكرنا اي عن ذكره ايانا او عن ذكرنا عن الذكر الذي انزلنا وهو القران كما قال عز وجل انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فلا لا شامله الى هذا الاجتهاد شامله للامر ها هل إياه يعني هو يلقى بلسانه لكن قلبه غافل وهذا حال كثير من الناس منه. تمت الخمس من المراقب ها باقي طيب
لما اعتر عليهم قوم اهل الفتيه الفتيه اصحاب
الكهف نعم
لما اعتر عليهم
اصحاب الكهف نعم
لما اعتر عليهم يعني هل اعتر عليهم بعدما لأنهم تنازع عليهم وظل عليه يمثل على قبورهم يعني أمراه ومروه يمن يمثل على قبورهم فهل يعني مع ذاتهم أعتر عليهم بعد ما توفوا
أو إيه بعد ما توفوا
بعد ما توفوا
نعم آخر واحد نعم نعم هل يؤخذ من ايش؟ هذا من عزب ايش؟ نعم ما هو ظاهر هذا هؤلاء قد يذكرون بيان الواقع ان هذا او هذا سيكون قال الله عز وجل ناخذ الدرس اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم والانهار الأنهار جمع نهر وهي أربعة أنواع ذكرها الله تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم قال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسر وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وهنا قال تحتهم وفي آية أخرى يقول تحتها والمعنى واحد لأنه إذا كانت الأنهار تجري تحت أشجارها وقصورها فهي تجري تحت أهلها بلا شك يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها أي في هذه الجنة من أساور قال بعضهم إلا من هنا زائدة لقول الله تعالى وحلوا أساور من فضة حلوا أساور فمن زائد لكن هذا القول ضعيف لأن من لا تزاد في الإثبات كما قال ابن مالك رحمه الله في الألفية وزيد في نفل وشبه فجر نكرة كما لباغ من مفر وإذا بطل هذا القول فإن من إما أن تكون للبيان يعني أساور من أي شيء من فضة من حديد من ذهب من زبرجد ما ندري فتكون من إيش بيانيه وإما أن تكون نعم من أساور لا أنا غلط من بيانية في من الأخرى يحلون فيها من أساور إما أن تكون للتبعيث يحلون فيها بعض أساور لأن الأساور الكثيرة العظيمة توزع عليه فتكون من للتبعيث يعني بعض أساور أن يحل كل واحد منهم أن يحل كل واحد منهم شيئا من هذه الأساور وحينئذ لا يكون فيه إشكال ومن ذهب هذه من بيانيه من بيان الأساور أنها من ذهب ولكن لا تحسبوا أن الذهب الذي في الجنة كالذهب الذي في الدنيا يختلف اختلافا عظيما
أيها الإخوة إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.